الواحدة من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل التزامها الكامل، وأوضح سعيد خطيبزادة أن عودة أمريكا مشروطة بالوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، مؤكدا ثبات موقف إيران وإصرارها على إلغاء الحظر بشكل كامل. وأشار إلى أن الحوار في فيينا يسير بشكل طبيعي، وأن النقاط المختلف بشأنها قليلة، وأردف إذا ما قدمت أمريكا الأجوبة الصحيحة سنتوصل للنتيجة بأسرع وقت. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن العامل الوحيد المؤثر على تعاطي إيران مع مجموعة 4+1 هو تأمين مصالح الشعب الإيراني، وأضاف علي شمخاني أن التفاعلات الإيجابية والسلبية للدخول الحاضر في محادثات فيينا تهدف إلى تأمين مصالحها، وهو أمر مفهوم. مع دخول العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا يومها 12، دعت وزارة الدفاع الروسية العاملين بمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية إلى إخلائها قبل قصفها. وأكدت الوزارة تعطيل المجال الجوي لمطار فينيتسا الأوكراني، مشيرة إلى قيام قوات أوكرانية باستهداف مستودع للنفط في لوغانسك. وحذرت الوزارة من قيام جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع كتيبة أزوف بتفخيخ مفاعل داخل منشأة نووية تجريبية بمعهد خاركوف للفيزياء لاتهام القوات الروسية بضرب المنشأة. أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الناتو وفرنسا ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا، وقال جانييف لودريان إننا فقط متضامنون مع الأوكرانيين، مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو. تواصلت التداعيات السياسية والاقتصادية لاستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد أعلن الكونغرس الأمريكي أنه يبحث حظر استيراد النفط من روسيا، فيما رصدت لندن 100 مليون دولار إضافية لأوكرانيا، وذلك وسط تصعيد غربي لدعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا. في غضون ذلك، حذر شركة إنجي الفرنسية من أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي. استشهد مدنيان سوريان جراء عدوان صهيوني جديد استهدف فجر اليوم بعض النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا. وحسب مصدر عسكري، فإن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ الاحتلال وأسقطت معظمها. انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة صباح اليوم بمحافظة صعدة اليمنية للتنديد بالحصار الأمريكي الظالم على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية إلى البلاد. واستنكر المتحدثون في المسيرة صمت الأمم المتحدة تجاه ممارسات تحالف العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني، ودعوا إلى التحشيد والنفير إلى الجبهات للرد على المعتدين ومواجهة التصعيد بالتصعيد. دانت حركة حماس جريمة إعدام جيش الاحتلال لفتى فلسطيني بالقدس، واعتبرته جريمة حرب مكتملة الأركان. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن هذه الجريمة تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال، كما تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية. من جهتها، نددت حركة الجهاد الإسلامي بالجريمة البشعة والإرهابية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفتى المقدسي، مؤكدة أن جريمة قتله دليل على الإجرام الصهيوني الذي يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني. أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر والتجمعات وسط الخرطوم على خلفية دعوة لجان المقاومة لتنظيم مظاهرات شعبية للمطالبة بالحكم المدني. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضرتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية، ونبارك لحضراتكم المولد المبارك والسعيد لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. ومحاضرة سماحة السيد محمد الشوكي ستكون بهذه المناسبة، وعنوان المحاضرة في رحاب المولد المبارك لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. نترككم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة قمر بن هاشم وحامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه والفائزين بشفاعته يوم القيامة. شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام من الشخصيات العظيمة في تاريخنا الشيعي والإسلامي، بل في التاريخ البشري أجمع، فهو بحق سلام الله عليه نجم لامع في سماء العظمة، وألق مضيء في دنيا البطولة والفداء. وإن شاء الله سوف نتحدث بعونه تعالى عن عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام وعن سر عظمته، لكن قبل أن أتحدث عن عظمتي وكمالي وفضل أبي الفضل عليه السلام، أحببت أن أقدم بطاقة تعريف لحياته الشخصية سلام الله عليه، ثم أنتقل للحديث عن كمالاته وعن عظمته وعن أبعاد شخصيته المختلفة عليه السلام. أبو الفضل العباس سلام الله عليه ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان سنة 26 من الهجرة النبوية المباركة، من أبوين كريمين، فوالده هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إمام المتقين وسيد الوصيين. للحقيقة يقف العقل عاجزا واللسان كالا عن بيان عظمته وعن بيان فضله سلام الله عليه. وأمه هي أم البنين، فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، وقد اختارها أمير المؤمنين عليه السلام وانتخبها بعناية فائقة لكي تنجب له ولدا بطلا شجاعا كميا يحمل صفات الخير ويحمل صفات الكمال من أبويه، من أمه وأبيه، من أعمامه ومن أخواله سلام الله عليه. لأن نحن نعرف بأن الوراثة تلعب دور كبير في صياغة شخصية الطفل سلبا وإيجابا. الطفل عندما يولد يحمل معه الصفات الوراثية من أبويه، سواء كانت الصفات الجسمية أو كانت الصفات النفسية والأخلاقية. ولذلك أكد الإسلام على ضرورة انتخاب الزوجة انتخابا دقيقا، يعني الإنسان لما يريد يتزوج عليه أن يتمهل وأن يبحث وأن ينتخب الزوجة اللي يريد أن يتزوجها ويقضي معها عمرا طويلا وينجب منها أولادا. المفروض يتروى ويبحث وينتخب من الأسر الشريفة، من العوائل الطيبة، وهذا بحد ذاته وردت به كثير من الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، كمثلا الرواية التي تقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأن الخال أحد الضجيعين. أو الرواية النبوية التي تقول: إياكم وخضراء الدمن. فقالوا له: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء. وغير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على هذا المعنى. بناء على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام توجه إلى عقيل ابن أبي طالب أخيه، وكان عارفا، يعني عقيل معروف عند المؤرخين أنه نشاب، أنه كان عارفا بأنشاب العرب، بأحوال العرب، بأحوال العوائل، سواء العوائل الطيبة الكريمة أو العوائل اللئيمة. فطلب منه أن يختار له زوجة ولدتها الفحولة من العرب. قال: أخي انتخب لي أو انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. وفعلا عقيل ابن أبي طالب رضوان الله عليه اختار له أم البنين الكلابية العامرية رضوان الله عليها، لأنه ليس في العرب أشجع من أهلها ومن آبائها. آباؤها وأجدادها كانوا معروفين بالشجاعة، كانوا معروفين بالإقدام، وكانوا معروفين بالفروسية، وكثير من أجدادها ومن آبائها كان لهم صيت ذائع بالنسبة إلى البطولة والإقدام والشجاعة. اللي ذكرون من جملتهم مثلا عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهذا هو أحد أجداد أم البنين سلام الله عليها. هذا كان شجاعا كميا، حتى قيل له ملاعب الأسنة لفروسيته وشجاعته، كما يقول فيه أحد الشعراء: يلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتائب أجمع. من جملة مثلا أفراد هذه العشيرة التي تنتمي إليها أم البنين سلام الله عليها عامر بن الطفيل، وهذا أيضا كان سيد شجاع مطاع في عشيرته وبين العشائر الأخرى، بل أكثر من ذلك كان موضع احترام حتى الملوك. يعني ينقلون أنه قيصر كان إذا وفد عليه وافد من العرب يسأله عن نسبته لعامر بن الطفيل، يقول له: شكون منك عامر بن الطفيل؟ فإذا قال له مثلا: بيناتنا نسب أو بيناتنا قرابة، احترمه وعظمه. وإلا إذا ما ذكر نسبا يربطه بعامر بن الطفيل أو قرابة أو صداقة أو ما شابه ذلك يعرض عنه، لا يلتفت إليه. وهكذا كثير من أفراد هذه العشيرة معروف عند المؤرخين بأنهم من الشجعان، من الأبطال، من الفرسان الذين يوصفون بأوصاف البطولة والشجاعة. فأمير المؤمنين عليه السلام طلب من عقيل أن ينتخب له امرأة ينجب منها ولدا يحمل صفات الأبوين، يحمل شجاعة العائلتين، شجاعة بني هاشم وشجاعة أخواله. فعلا انتخب له أم البنين، وكان الانتخاب يعني انتخاب موفق، لأن هذه المرأة الصالحة بغض النظر عن مسألة آبائها وعن مسألة شرفها وأن آبائها كانوا مثلا من الفرسان، هي بحد ذاتها أم البنين سلام الله عليها يعني كانت امرأة على قدر كبير من الكمال وعلى قدر كبير من الفضل والولاء والإيمان والفداء والتضحية لأهل البيت في سبيل الإسلام، في سبيل أهل البيت سلام الله عليها. وكانت الحقيقة نعمة الأم هم بالنسبة إلى أبي الفضل العباس عليه السلام، وهم بالنسبة إلى الحسن والحسين عليه السلام عليهما السلام، وزينب أيضا اللي كانوا صغارا آنذاك لما تزوج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة بنت حزام الكلابية بأم البنين، كانوا صغارا، فكانت نعمة الأم لهم ونعمة الراعية لهم ونعمة المربية والمحتضنة للحسن والحسين سلام الله عليهما، ولزينب وأولاد فاطمة يعني بصورة عامة. بل ربما يعني ربما يمكن أن نقول بأن أم البنين كانت تهتم بالحسن والحسين سلام الله عليهما أكثر من أولادها، وهذا معروف، يعني قصة ذلك معروفة عند الجميع. لما جاء الناعي يعني بشر ابن حذلم ينعى الحسين عليه السلام عندما بعثه زين العابدين سلام الله عليه، وإجى إلى المدينة، دخل إلى المدينة ورفع صوته ناعيا لأبي عبد الله الحسين، خرجت له أم البنين فما سألته عن أولادها، في القصة المعروفة ما سألته عن أولادها وكان كل همها أن تسأله عن الحسين عليه السلام، أخبرني عن الحسين. يعدد لها أولادها واحدا واحدا. عظم الله لك الأجر بعبد الله، عظم الله لك الأجر بعثمان، إلى آخره. تقول له ما سألتك عنهم، ولكن أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ فهذه المرأة الحقيقة يعني كانت امرأة ألق هي في سماء العظمة وفي سماء الفداء وفي سماء الوفاء. نشأ العباس في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وبيت أمير المؤمنين عليه السلام هو بيت العلم، بيت الطهارة، بيت الصلاح، بيت الرشاد، في هكذا جو علمي، في هكذا جو بطولي، في هكذا جو روحي. نشأ أبو الفضل العباس سلام الله عليه نشأة قدسية، نشأة علمية، نشأة أخلاقية عظيمة جدا سلام الله عليه. لقب أبو الفضل العباس بعدة ألقاب، وهذه الألقاب في الحقيقة يعني أنا أرجو الالتفات إلى هذه المسألة. شوفون أهل البيت عليهم السلام عموما يتميزون بمجموعة من الألقاب التي يلقبون بها، وهذا إن دل على شيء على ماذا يدل؟ هذا في الحقيقة يدل على كثرة فضائل أهل البيت عليهم السلام، لأن اللقب هو اسم يدل على خصلة ما في الإنسان. إذا كانت الألقاب ألقاب حسنة وتعددت هذه الألقاب، فمعنى أنه هذه الشخصية اللي تحمل ألقاب عديدة، هذه الشخصية تحمل فضائل عديدة، ولهذا لقبت بألقاب كريمة جدا وكثيرة جدا. أبو الفضل العباس عليه السلام ألقابه كثيرة، من جملة ألقابه سلام الله عليه لقب بالشهيد، ولقب بذلك على لسان الأئمة عليهم السلام، ولا ريب بأنه استشهد في كربلاء، وشهداء كربلاء هم من أكرم الشهداء ومن أفضل الشهداء، هم سادة الشهداء لا شك ولا ريب. وأبو الفضل العباس أيضا كان في الطليعة في شهداء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فلهذا لقب بالشهيد على لسان الأئمة سلام الله عليهم، وحتى على لسان غيرهم. لقب أيضا عليه السلام بقمر بني هاشم، ولقب بهذا اللقب لحسن صورته وجمال طلعته سلام الله عليه، لأنه المؤرخون لما يصفون أبا الفضل العباس عليه السلام ماذا يصفونه؟ يصفونه بهذا الوصف: كان وسيما جسيما يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض. فنتيجة لجماله وبهائه وحسن صورته سلام الله عليه لقب بقمر بني هاشم، ولقب بقمر العشيرة. أيضا من جملة ألقاب أبي الفضل العباس سلام الله عليه العبد الصالح، وهذا لقب عظيم جدا إن شاء الله لعله نتعرض إليه عندما نتحدث عن عظمة أبي الفضل العباس. لقب بالعبد الصالح على لسان من؟ على لسان الإمام الصادق سلام الله عليه. وفعلا هو كان عبدا صالحا لله، كان عبدا مطيعا لله، تمثلت فيه حقيقة العبودية، وكان عابد وكان ساجد، كما يظهر من عبائر الكثير من المؤرخين بأنه عليه السلام كان في عينيه أثر السجود من كثرة العبادة ومن كثرة السجود لله تبارك وتعالى. من جملة ألقابه أيضا لقب بالسقى، لأنه سقى عطاش كربلاء قبل يوم العاشر من المحرم، وفي يوم العاشر أيضا أخذ القربة سلام الله عليه ليسقي الماء للأطفال ويأتي بالماء للعيال، ولكنه كما هو معروف في منتصف الطريق أصيبت قربته سلام الله عليه وقطعت يداه وقضى نحبه والتحق بربه فلقب بالسقاء. من جملة ألقابه أيضا سلام الله عليه، وهي أيضا معروفة على الألسن، لقب بباب الحوائج، وذلك لأن الحوائج تقضى عنده وتقضى ببركته وبمكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. فالحقيقة كم من مهموم رأينا وسمعنا أتى إلى مرقد أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ففرج الله همه ونفس غمه ببركة العباس أبي الفضل قمر العشيرة سلام الله عليه، حتى أنه في يوم من الأيام ينقلون قصده يوما من الأيام رجل أعمى قد فقد بصره نتيجة لحادث ما، وراح راجع الأطباء، عجز الأطباء عن علاجه ولم يشف من مرضه، فجاء متوجها إلى قبر أبي الفضل، ولما وصل إلى ضريح العباس عليه السلام أنشد يقول: قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل قديما حديثا للحوائج يقصد، يمد على العين السقيمة كفه، وإن قطعت يوم الطفوف له يد، فمن الله عز وجل عليه بالشفاء العاجل. وهذه القصص في قضاء الحوائج عند العباس وببركة أبي الفضل العباس عليه السلام، هذه قصص كثيرة جدا لا أريد أن أخذ الوقت بها، الكل يعرفها، يعني إما شاهدها وإما سمعها من الآخرين، وهي مشهورة كالشمس في رابعة النهار. هذه نبذة مختصرة كانت عن الحياة الشخصية والصفات الجسمية والنفسية لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. الآن أريد أن أتحدث عن عظمة قمر العشيرة، عن عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام، وعن سر تلك العظمة. قلت بأن أبا الفضل العباس نجم وألق مضيء في سماء العظمة، ما هي هذه العظمة ومن أين أتت هذه العظمة لأبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ أولا، كيف نعرف عظمة الرجال؟ يعني إذا ردنا نقيس عظمة الرجال ونتحدث عن عظمة الشخصيات، شنو المقياس؟ شلون نعرف بأنه هذه الشخصية شخصية عظيمة أو هذه الشخصية شخصية غير عظيمة؟ الحقيقة أمامنا طريقان لمعرفة وقياس عظمة الرجال. الطريق الأول شهادة العظماء بحقهم، والطريق الثاني شهادة أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم بحقهم. يعني لما نريد نعرف عظمة شخصية من الشخصيات، شلون نعرف هذه العظمة؟ نعرفها من خلال شيئين: أولا شهادة العظماء بحق هذه الشخصية، وثانيا شهادة مواقف وأفعال وأعمال تلك الشخصية بحقها. خل نجي للعباس سلام الله عليه، لأبي الفضل، لنرى من أين أتت هذه العظمة وما الدليل عليها. بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني بالنسبة إلى الطريق الأول اللي ذكرته، من أن عظمة الرجال تقاس بشهادة العظماء بحقهم، العباس سلام الله عليه حمل أوسمة وحمل شهادات كثيرة من عظماء الإنسانية، ممن؟ من أهل البيت عليهم السلام. ولا شك ولا ريب بأنه الأئمة أهل البيت سلام الله عليهم هم عظماء الإنسانية، هم العارفون بواقع الناس، هم العارفون والمطلعون على حقيقة الرجال. أهل البيت عليهم السلام بالإضافة إلى كونهم عارفين ومطلعين، أتم الاطلاع وأتم المعرفة على حقيقة الرجال، على عظمة الرجال، على مواقف الآخرين، هم لا يمدحون الناس محاباة أو مصانعة، وإنما إذا أرادوا أن يمدحوا أو أرادوا أن يذموا فإنما يمدحون ويذمون لاستحقاق، لا لهوى النفوس وعواطفها أعوذ بالله. فاللي يحصل على شهادة بحقه من الأئمة عليهم السلام في الحقيقة يحصل على وسام كبير جدا. خل نجي نشوف شهادات الأئمة بحق أبي الفضل العباس، وهي كثيرة ومتنوعة. من جملة شهاداتهم بحقه وبعظمته عليه السلام شهادتهم له بالعلم، كما ورد في الحديث الذي نقله بعض العلماء: إن العباس زق العلم زقا. وهذا الحديث اللي ينقله بعض العلماء الحقيقة يكشف لنا عن جانب مهم في شخصية أبي الفضل، قد يكون خافي على كثير من الناس، لأنه الناس يعرفون أبا الفضل العباس من خلال الشجاعة، من خلال البطولة، من خلال السيف والسنان، ولكن غير مطلعين على الجوانب الأخرى في شخصيته. البطولة والشجاعة والإقدام مو هي كل فضائل أبي الفضل العباس وكل شخصية العباس، وإنما هناك جوانب أخرى عظيمة في شخصيته لم يكشف عنها التاريخ. يعني للأسف الشديد، وهذه من مظلومية أهل البيت عليهم السلام، أنه التاريخ خصوصا الأوائل من أهل البيت عليهم السلام التاريخ ما غطى حياتهم. يعني التاريخ الشوفة مثلا يذكر كثير من التوافه وكثير من الأمور التي لا فائدة فيها، ويغفل عن هذا الجانب المهم في حياة أهل البيت، في حياة الأئمة وأولاد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. لكن شخصية أبي الفضل العباس من خلال هذا الحديث نعرف أنها شخصية عالمة، يعني كان عالما من علماء المسلمين، من علماء أهل هذا البيت الطاهر سلام الله عليه. زق العلم زقا، وهذا التعبير هو تعبير لطيف. عادة هذا التعبير وين يستخدم؟ يستخدم في الطيور عندما تزق الغذاء وتغذي أفراخها وهي صغار قبل أن تكبر وقبل أن تبحث عن الطعام بنفسها. فمن هذا الحديث نستكشف أن العباس عليه السلام تغذى العلم ونهل العلم وهو لا يزال صبيا صغيرا سلام الله عليه. منذ صغره، منذ صباه، نشأ على العلم، نشأ على المعرفة، وهذا ما ينقله وما يشهد به حديث آخر نقله العلماء والمحدثون، هو أن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الحديث يشهد لي أن أبي الفضل العباس سلام الله عليه كان عالما وهو في صباه، زق العلم زقا. ينقلون أن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام جاء بأبي الفضل العباس وهو لا يزال صبيا صغيرا، وأجلسه في حجره وقال له: بني قل واحد، كأنه مثلا يريد أن يعلمه الحساب أو ما شابه ذلك. على كل حال: بني قل واحد، قال واحد، قال قل اثنين، فامتنع وقال: إني أستحيي أن أقول اثنين بلسان قلت به واحد. لاحظ عظمة هذه الكلمة وعظمة هذه العبارة اللي ما تتوقع أنها تصدر من صبي أو من يافع، وإنما إذا تطالعها تظن أنها صدرت من إنسان على كل حال بلغ مبلغا من العمر. لكن العباس عليه السلام زق العلم زقا، هذا الحديث يدل على غزارة علمه وعرفانه الكبير سلام الله عليه. وهذه زاوية وهذا جانب خافي لعله في شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه. الشهادة الثانية من الإمام زين العابدين عليه السلام، ماذا يشهد للعباس؟ لاحظ ماذا يقول. يقول: رحم الله عمي العباس، رحم الله عمي العباس بن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ما أعظم هذا الوسام الذي يقلده زين العابدين عليه السلام للعباس. يشهد له بماذا؟ يشهد له بالإيثار أنه آثر، ويشهد له بالبلاء الحسن، يعني بالفداء بالتضحية بالجهاد والقتال في سبيل الله، ويشهد له ماذا؟ بأنه فدى أخاه، يعني ضحى في سبيل أخيه، وطبعا في سبيل أخيه اللي هو إمام العصر في زمانه العباس عليه السلام، كان ينظر إلى الحسين سلام الله عليه لا ينظر إليه على أنه مجرد أخ، وإنما ينظر إليه على أنه كان إمام زمانه سلام الله عليه. لاحظ كيف؟ فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يده، فأبدله الله جناحين أو بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه اللي هو عم أبي الفضل العباس، هناك شبه كبير بينه وبين ابن أخيه، هناك شبه بين جعفر وبين أبي الفضل. جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه في معركة مؤتة أيضا قاتل قتالا شديدا فقطعت يمينه، أمسك اللواء بشماله وراح يقاتل بشماله، قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره إلى أن وقع قتيلا سلام الله عليه. العباس سلام الله عليه أيضا كذلك، قاتل قطعت يمينه، قاتل قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره إلى أن وقع شهيدا في أرض كربلاء. فكما جعل الله لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة، كذلك جعل لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. وهذه مو كل منزلة العباس، لا يتصور أن هذه هي كل منزلة وكل مكانة أبي الفضل العباس في الجنة وفي الآخرة وعند الله تبارك وتعالى، لا، يقول الإمام عليه السلام: وإن للعباس عند الله، من بعد ما يذكر هذه الفضيلة وهذا الجزاء الكبير اللي يعطيه الله لأبي الفضل، يقول: لا تصورون أنه كل هذه هي منزلة العباس، لا، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. لاحظ، جميع الشهداء من الأولين والآخرين يغبطون منزلة أبي الفضل العباس والمكانة التي وصل إليها سلام الله عليه، وهذا وسام عظيم جدا. الشهادة الثالثة من الإمام الصادق عليه السلام. أنا قلت بأن الأوسمة التي قلدها الأئمة للعباس كثيرة. الشهادة الثالثة من الصادق سلام الله عليه، قال: كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين فأبلى بلاء حسنا حتى قطعت يداه، فأبدلهما الله سبحانه بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. ماذا يشهد له؟ يشهد له بنفاذ البصيرة وبصلابة الإيمان. أولا نفاذ البصيرة، ونفاذ البصيرة الحقيقة صفة مهمة جدا في حياة المؤمنين، في حياة الناس، لأنه الإنسان الفاقد للبصيرة اللي ما يملك بصيرة نافذة ومفتوحة يتيه في الحياة، يشتبه عنده الحق والباطل، وقد يؤدي به فقدان البصيرة والوعي إلى أن يقف في موقف الظالمين ويصطف في صفوف الظالمين، يعني يشتبه عليه الحق والباطل، يكون إمعة لا يعرف الشعارات الكاذبة الكلمات الكاذبة من الصادقة، يتيه عليه الحق من الباطل، فربما نتيجة لفقدان البصيرة يقف في صفوف الظالمين ويقتل في صفوف الظالمين. الإنسان الفاقد للبصيرة لا يميز بين الأمور، يتيه، بينما الإنسان الواعي الإنسان النافذ البصيرة لا يشتبه عليه الحق والباطل، يعرف كيف يزن الأمور، كيف يقيس ويميز بين الأمور، لا تغره الشعارات الكاذبة، لا تغره الكلمات الباطلة. العباس سلام الله عليه كان نافذ البصيرة، كما يقول الصادق عليه السلام، بعد وكان صلب الإيمان، عند صلابة بالإيمان، بمعنى أن إيمانه إيمان لا يتحرك ولا يتغير نتيجة للظروف ولا تزعزعه العواطف، مو مثل بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، مو مثل بعض الناس اللي يقول فيهم الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، يعني في أيام الرخاء في أيام الرثاء وسعة العيش تشوفهم متدينين ملتزمين بالدين ملتزمين بالإسلام، لكن لما يمحصون لما يغربلون لما تزداد عليهم الضغوط يفقدون دينهم، لأن دينهم دين هش، ليس دينا قويا، ليس إيمانا صلبا، يفقدونه عند الإغراءات أو عند الضغوطات. العباس سلام الله عليه كان عنده صلابة في الإيمان وكان عنده صلابة في العقيدة سلام الله عليه، ولهذا عندما قطعوا يمينه الكريمة حسموا يمينه غدرا ماذا كان يقول عليه السلام؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، مع كل الضغوط مهما كانت النتائج، حتى وإن قتلت حتى وإن قطعت يميني، إيماني ما يتزلزل، لا إيماني بالإسلام وبالدين ولا إيماني بحجة الحق على الخلق بحجة الوقت الإمام الحسين عليه السلام. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، هذا يدل على ماذا؟ يدل على صلابة الإيمان. رحم الله أو إن عمي العباس كان نافذ البصيرة وكان صلب الإيمان سلام الله عليه، هاي شهادة أيضا كبيرة من الإمام الصادق بحق أبي الفضل العباس، بالإضافة إلى شهادات أخرى للإمام الصادق أيضا نفسه. يعني راجعوا زيارة أبي الفضل العباس المنقولة عن الصادق عليه السلام، شوف كيف يتحدث مع أبي الفضل، ماذا يصف العباس، ماذا يقلد العباس من أوسمة ومن ألقاب ومن صفات كريمة. اقرأوا زيارة العباس سلام الله عليه، تعرفون مكانته عند الأئمة وهم العارفون به وهم العارفون بجميع الناس. السلام عليك أيها العبد الصالح، هذا الإمام الصادق عليه السلام جاء يخاطب العباس، السلام عليك أيها العبد الصالح، وما أعظم هذا الخطاب، العبودية الحق لله تبارك وتعالى منزلة عظيمة، هي صفة الأنبياء سلام الله عليهم، القرآن ما وصف الأنبياء بمثل ما وصفهم بالعبودية، وسام الأنبياء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما قال سبحان الذي أسرى بنبيه، وإن كانت النبوة درجة كبيرة لكن العبودية الحقة مو العبودية الكاذبة، العبودية الحقة وسام كبير، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا أيوب، وهكذا شوف القرآن يصف الأنبياء سلام الله عليهم بهذه الصفة، الصادق عليه السلام يعطي هذا اللقب الكريم للعباس، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. في فقرة أخرى ماذا يخاطبه؟ يقول لا أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه. في مقطع آخر ماذا يقول؟ يقول أشهد أنك لم تهن أبدا، ما أصابك الوهن في يوم كربلاء ولا في غير كربلاء. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل عن مقارعة الأعداء، عن منازلة الأبطال في ذلك اليوم العصيب. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، إلى غير ذلك من الأوسمة والشهادات الكثيرة بحق أبي الفضل العباس التي نستكشف منها ماذا؟ نستكشف منها عظمة هذه الشخصية وكبر هذه الشخصية الكريمة. الطريق الثاني، لأن أنا قلت بأنه استكشاف عظمة الأشخاص ومعرفة عظمة الرجال ناتجة من أمرين: شهادة العظماء بحقهم، والثاني شهادة ماذا؟ شهادة أفعالهم ومواقفهم بحقهم. تحدثنا عن شهادة العظماء، عظماء الإنسانية أهل البيت عليهم السلام بحق العباس، وأما شهادة أفعاله وشهادة مواقفه يوم كربلاء بحقه، فموقفه يوم الطف يشهد بأن أبا الفضل العباس كان شخصية عظيمة جدا، يعجز اللسان ويكل اللسان والبيان عن بيان عظمته ومنزلته. وكيف نصف من يجعل الحسين عليه السلام نفسه فداء له؟ يعني هذه الحقيقة منزلة عظيمة، أن الحسين عليه السلام يفديه بنفسه، يقول له اركب بنفسي أنت. الله، ما أعظمك يا أبا الفضل العباس، اركب بنفسي أنت. مواقفه يوم الطف كانت مواقف عظيمة جدا. أنا أذكر بعض مواقف العباس سلام الله عليه وأكتفي. أول موقف من مواقفه الوفاء سلام الله عليه. يقول للشاعر: أنت الوفاء وأنت الغيرة اتقدت يوم الطفوف فحلت بالعدا حمم. جسد الوفاء في أروع صوره، وما تنازل عن دينه، يعني كان وفيا لدينه، كان وفيا لأخيه وإمامه، ما تنازل عن دينه وما تنازل عن أخيه وإمامه مع كل الإغراءات ومع كل الضغوطات، لا للضغط الكبير ولا للإغراء الكبير تنازل، وخلى اليد عن وفائه سلام الله عليه لدينه ولإمامه حتى مع كثرة الإغراءات. ينقلون أنه أتاه شمر بن ذي الجوشن وجاء له ولإخوته بأمان من عبيد الله بن زياد، فوقف بإزاء معسكر الحسين عليه السلام وراح يصيح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ العباس عليه السلام كان جالس إلى جنب الحسين عليه السلام، فلما سمع شمر أخزاه الله ينادي هذا النداء استحيا من الحسين، أطرق برأسه وما أجاب شمرا. نادى شمر مرة أخرى: أين العباس وإخوته؟ أين بنو أختنا؟ والعباس مطرق لا يجيبه، إلى أن التفت إليه الحسين عليه السلام قال: أخي أبا الفضل، أجبه ولو كان فاجرا. عند ذاك قام إليه العباس قال: ما تريد يا شمر؟ قال: يا عباس، لا تقتل نفسك ولا تلقي بنفسك وبإخوتك إلى التهلكة، لأن أنا جايب لك أمان من عبيد الله ابن زياد، وأنت مع إخوتك آمنون بأمان عبيد الله ابن زياد. وكان هذا اللئيم شمر كان يظن بأن العباس يستجيب له أو يفرح بطلبه أو ما شابه ذلك، لكن ماذا كان جواب العباس سلام الله عليه؟ قال له: قبحك الله يا شمر وقبح أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتظن أننا نأتي معك ونترك أخينا، نترك أخانا ونترك أهلنا؟ قبحك الله وقبح أمانك. هذا الوفاء، هذه صورة الوفاء الرائعة التي جسدها أبو الفضل العباس سلام الله عليه. موقف آخر أو شهادة أخرى هي شهادة الإيثار، وهذا أيضا شهد له بها زين العابدين سلام الله عليه، رحم الله عمي العباس بن علي، فلقد آثر وأبلى، آثر على نفسه، آثر أخاه الحسين عليه السلام على نفسه، ولو طفت بكل الدنيا لما رأيت صورة أروع من إيثار أبي الفضل العباس سلام الله عليه للحسين على نفسه. وذلك عندما دخل إلى الماء، دخل إلى المشرعة وقد أخذ العطش والظمأ منه كل ما أخذ سلام الله عليه، وكاد قلبه يتفطر من شدة الظمأ، فلما أحس ببرد الماء اغترف غرفة ليشرب من ذلك الماء، ولكن تراءت له صورة الحسين عليه السلام، صورة العيال، صورة الأطفال. عند ذلك رمى الماء من يده ولم يشرب ولم يذق الماء، رغم أنه كان محتاجا إليه، رمى الماء من يده وخرج من المشرع بعد أن ملأ القربة وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. هكذا موقف البطولة، موقف أبي الفضل العباس سلام الله عليه، الذي ورثه، ورث الشجاعة والبطولة من أعمامه ومن أخواله، كان لا يرهب الموت ولا يعرف معنى الخوف من الموت أبدا، كان يقاتل الأبطال والشجعان ويخوض الأهوال وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الشر يوم الملتقى، نفسي لصبط المصطفى الطهر وقى. كان لا يعبأ بالسيوف والرماح التي راحت تنهال عليه من كل جانب، يقاتلهم بشجاعة حيدرية هاشمية، ورثها من أبيه وورثها من أخواله من بني عامر الذي انتخبهم أمير المؤمنين عليه السلام لكي يخرج ولده شبيها بهم وبه عليه السلام. عبست، يقول الشاعر، عبست وجوه القوم والعباس فيه مضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم، ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. والحقيقة أنه لم يرث الشجاعة فقط من أبيه، وإنما ورث من أبيه أمير المؤمنين عليه السلام كل صفات الخير وكل صفات الكمال اللي اجتمعت في شخصيته، فخلقت منه شخصية بهذا الكمال وبهذه العظمة. ومهما تحدثنا فإنا عاجزون عن بيان فضله، نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه وعلى درب أخيه الحسين عليه السلام، وأن نحظى بشفاعته وشفاعة أخيه الحسين يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
بخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. بخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذلك هو العباس بن علي
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أيامكم في ذكرى مولد شبل المرتضى العباس بن علي قمر بني هاشم، الذي سطع نوره في سماء الشرف رمزا للتضحية والفداء وعنوانا للأخوة الروحية والوفاء، إذ كان حامل راية الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء، فسطر تلك الملحمة الكبرى التي تركت للأجيال دروسا في الكرامة تعلم البشرية أن التضحية ينبغي أن تكون لله تعالى وفي سبيل الأهداف السماوية المقدسة، وأن تكون بعيدة عن الأهواء والميول التي مآلها إلى التراب.
وانطوت السنين متراكمة في قرون، وملحمة عاشوراء ما زالت شامخة في أفق التاريخ لوحة للشرف والكرامة، وذلك هو النصر المبين، وفيه كانت لأبي الفضل العباس مواقف وكلمات ودماء وتضحيات وراية لم تسقط على الأرض حتى هوى البدن الشريف على رمال الفداء.
عزيزي المستمع الكريم، من هو أبو الفضل العباس؟ أيها الإخوة، هو أكبر في حقيقته من أن نعرفه نحن، فالعباس عليه السلام صاحب النسب الوضاح، إذ هو من صميم الأسرة العلوية، وهي في الأنساب من الأسمى والأرفع والأجل والأشرف في الأسر التي عرفتها البشرية. فالأب هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول رب العالمين، باب مدينة العلم، وأول من آمن وصدق، وأول سيف في الإسلام دافع عن كلمة التوحيد وقاتل أهل الشرك والكفر والنفاق والضلال، وأرسى دعائم الدين وقواعد العدالة.
وأما الأم فهي السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأم البنين. أسرتها من أعمدة الشرف في العرب، وأبوها من الشخصيات النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف. اقترن بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فقده الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث ندب أخاه عقيلا وكان عالما بأنساب العرب أن يخطب امرأة آباؤها فحول كي تلد له غلاما زكيا شجاعا ينصر ولده سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين في ميدان كربلاء، إذ أهل البيت عليهم السلام مخبرون بذلك. فأشار عقيل إلى السيدة أم البنين فندبه الإمام إلى خطبتها، فما كان من عقيل إلا أن انبرى إلى حزام أبيها يعرض عليه الأمر، فأسرع حزام يستجيب باعتزاز وفخر، وقد أقبل عليه الشرف بذلك أي إقبال. فزفت هذه المرأة الجليلة إلى الإمام علي عليه السلام، فرأى فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق والولاء الصادق والأدب السامي ومحاسن الصفات وشرائف الخصال كالوفاء والإخلاص والصدق والتضحية.
نعم مستمع الكريم، فأنجبت لأمير المؤمنين قمرا بهيا، ذلك هو أبو الفضل العباس. ومن بعده ثلاثة أنجم زاهرة زاهية، أولئك هم جعفر وعبد الله وعثمان، كانوا أفلاذ أكبادية، لكنها كانت تفضل عليهم أحبتها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، تخدمهم وتجلهم وتفديهم، فما كانت كربلاء حتى قدمت بكل غيرة وشهامة أولادها الأربعة أمام الحسين عليه السلام يمضون في التضحية والفداء قدامه، قرابين زاكية للإسلام وأبدانا مجاهدة بين يدي الإمام.
أيها الإخوة والأخوات، في الرابع من شعبان الأغر سنة 26 من الهجرة المباركة كان أول مولود زكي للسيدة أم البنين سيدنا أبا الفضل العباس عليه السلام، فازدهرت المدينة به وأشرقت الدنيا بولادته الميمونة، وسرت موجات الفرح في الأسرة العلوية الشريفة. وحين بشر به أمير المؤمنين عليه السلام سارع إلى الدار فتناوله وأوسعه ضما إلى صدره وتقبيلا، وأجرى عليه مراسم الولادة، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، فكان أول صوت سمعه العباس عليه السلام كلمات التوحيد من فم سيد الأوصياء علي عليه السلام، فانطبعت في قلبه رسالة الأنبياء وأنشودة الأتقياء، وتسرب نداء الحق إلى دخائل ذاته المقدسة.
وفي اليوم السابع من مولد أبي الفضل قام الإمام علي عليه السلام بحلق شعر رأسه والتصدق بزينته ذهبا على المساكين، وعق عنه بكبش عملا بسنة النبوية المباركة، فهذا ولده بطل كبير من أبطال الإسلام، وسيكون غدا ذلك العبوس في وجه الباطل والمنكر والفساد والانحراف، فيقتضي الحق والصدق أن يسمى بالعباس. أما الكنى فقد تداعت عليه تحاول التعريف بمكارمه ومناقبه، فكان منها أبو الفضل، وفيه يقول الشاعر يخاطبه: أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. وتضافرت عليه الألقاب السامقة تحاول تقديسه وتمجيده، فكان منها قمر بني هاشم والسقاء وبطل العلقمي وحامل اللواء والعميد وحامي الطعينة وباب الحوائج.
أجل مستمعين الكرام، وقد تجلى معظمها في كربلاء بعد أن حجبت كثيرا منها أنوار الأئمة الساطعة، فلما أنهم بالتضحية والفداء بين يدي إمام زمانه في كربلاء شعت منه إشاعات رحمانية زاهية، عرفت بشيء من كراماته وفضائله ومناقبه ليس في حياته الشريفة فحسب، بل بعد شهادته أيضا، فذاك ضريحه القدسي نفحة من رحمات الله تعالى ومأوى لأصحاب الحيرة والحاجة وذوي الأحزان والهموم والآهات.
سمعينا الأفاضل، وهكذا كنا معكم وذكرى مولد العباس ابن علي عليه السلام وهذا اليوم الميمون.
مرة أخرى نبارك لكم هذه الذكرى السعيدة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.